ذنوبا. أشهد يا مولاي لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وأجزل بك الثواب وأعظم بك المصاب وجعلك وأخاك وجدك وأباك وأمك وبنيك عبرة لأولي الألباب. هنا يقف الخاطر الملهم الشاعر يقف أمام ضريح الحسين عليه السلام. هنا يقف الخاطر الملهم ويسكت فيه ويستسلم. هنا حيث يرقد رمز الإباء وقطب الهدى المنقذ الأعظم يفيض على الكون من روحه حنانا متى راح يسترحم ويرسل أنواره في الفضاء فيشرق عالمنا المظلم وينشر فينا تعاليمه. ولكن بفيض الدماء يا ترقب وأرسلت طرفي نحو الضريح لأنظر ما ضم أو يكتم فرد وقد فاض عن مدمعين. هو الدر كل له العندم ترى آيات له وسطه جثة هوات فوق منحرها الأنجم وقد طرجت بنجيع الدماء وقد ركزت وسطها الآية يسهم وسطه جثة هوت فوق ماء أنحرها الأنجوم وقد ضرجت بنجيع الدماء وقد ركزت وسطها الأسهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلى الله عليه محمد
اللهم صل على محمد
عندما أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يخرج من المدينة المنورة كأي قائد لابد له أن يستطلع الآراء من حوله القائد هو الذي يستشير الناس من حوله حتى ولو كان لا يحتاج إلى المشورة الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وأمرهم شورى بينهم الإمام الحسين يستمع إلى ما يعرضه عليه الآخرون من جملة هؤلاء كان حوار جرى بين محمد بن الحنفية أخي الإمام الحسين عليه السلام وبين أبي عبد الله عليه السلام وفي هذا الحوار الذي جرى مجموعة من الدلالات الهامة التي نحتاج إلى أن نتوقف عندها في الواقع يعرض ابن الحنفية على أبي عبد الله عليه السلام أربعة أمور أساسية في نصيحته أو في مشورته للإمام عليه السلام الأمر الأول يقول له تنحى بتبعتك عن يزيد أو تنحى ببيعتك كما في رواية أخرى عن يزيد هو أصلاً معروف بأن الإمام الحسين عليه السلام موضوع البيعة بعد ليس موجوداً ليس مطروحاً أصلاً على طاولة التفكير الموضوع منتهي ومروان بن الحكم عندما حصل ما حصل عند والي المدينة وخرج يقال في الرواية لقيه الإمام الحسين في الطريق فقال له مروان بن الحكم قال الإمام الحسين أنصحك نصيحة بأن تبايع يزيد كما يقال يا دار لم يدخلك شر وتنتهي القضية وتحقن الدماء وتنتهي المسألة عند هذا الحال الإمام الحسين يعلق بكلمة وهذه الكلمة للتاريخ وهي تعكس الرؤية التي كان الإمام الحسين عليه السلام يرى فيها ماذا عليه الأمور وإلى أين يمكن أن تصل فيما لو هو بايع قال لي مروان بن الحكم وعلى الإسلام السلام إذ قد بنيت الأمة براع مثل يزيد الموضوع مو موضوع حكم الموضوع ليس موضوع منصب الموضوع ليس موضوع سنوات نقضيها ثم بعد ذلك نستطيع أن نعيد الكرة من جديد ونصور الأمور لا الموضوع أن الإسلام نفسه ينتهي باستمرارية هذا النموذج الذي بدأ مع معاوية بن أبي سفيان يتكرس أكثر فأكثر ومع يزيد سيكون هناك المسألة تتجه اتجاه خلص اتجاه آخر ولذلك الموضوع محسوم الإمام الحسين عليه السلام عندما وقف مع محمد بن الحنفية قال له محمد بن الحنفية تأكيدا لهذا الموقف تنحى ببيعتك أو بتبعتك عن يزيد هذه المسألة الأولى حتى يحفظ الإمام موقفه حتى يحفظ خياراته في النهاية وبعد ذلك هو يقوم بإرسال رسل إلى الناس أو قبل ذلك هو يأخذ مسافة عن الأمصار عن المدن الكبيرة ليش؟ لأن المدن الكبيرة عادة يكون فيها عيون، أجهزة المخابرات فيها تكون موجودة. العيون التي تنقل الأخبار للناس، طبعا المقصود بالعيون هم أجهزة المخابرات بتعبيرنا هذه الأيام، أجهزة المخابرات موجودة تنقل ليزيد وتنقل لابن زياد وتنقل للولاة، تنقل لهم ما يجري. وبالتالي إذا أنت بقيت في هذه المدن الكبيرة مثل المدينة مثلا، مثل حتى مكة، وإن كان الإمام الحسين سيذهب إلى مكة بناء حتى على مشورة ابن الحنفية، أو بعد ذلك في أي مكان آخر، البصرة، الكوفة، أي مكان آخر، هذه الأمصار هي تعتبر مدن كبيرة، وعادة السلطة الأموية أي سلطة تحكم قبضتها على تلك المدن الأساسية. واليوم نعرف في عالم السياسة عندما تحكم قبضتك أنت كسلطة على هذه المدن الكبيرة الأساسية تصبح الأطراف مسألة هامشية، تنتهي القضية فيها، لا تحتاج إلى جهد كبير. وحتى الاحتلال عندما يسقط المدن الأساسية في أي بلد يعتبر أنه احتل البلد كله، جيد من هنا، مكان من هنا، قرية صغيرة من هنا، هذا أمر تفصيلي هامشي. إذن الأساس في مثل ذلك بالنسبة للسلطة هو هذه المدن الكبيرة. النصيحة الثانية أو المشورة الثانية التي يعطيها ابن الحنفية للإمام الحسين عليه السلام بأنه ابتعد عن المدن الكبيرة، ابتعد عن الأمصار، اذهب إلى أين؟ اختبئ في شعب الجبال، في الوديان، في الجبال، وانتظر. هناك يمكن أن تقوم بعدة أمور. أولا يمكن من هناك أن تراسل الناس، تتواصل مع الناس، ترسل رسل للناس وتدعوهم إلى بيعتك. فإذا كان هؤلاء الناس بايعوك حمدت الله وشكرته على ذلك، إذا ما بايعوك أنت قد عملت تكليفك. بعض الناس خلص لم تبايعك، لم ينقص ذلك من قدرك، لأنك أنت عرضت عليهم ذلك وما هو خير لهم وما هو مصلحة لهم وهم رفضوا، فيتحملهم تبعات قرارهم وأنت تخرج من عهدة تكليفك أمام الله عز وجل. فإذا أنت تذهب إلى أين؟ تختفي. أهمية الاختفاء أيضا يؤمن لك أمر آخر، وهو أنه عندما أنت تختفي هناك متغيرات قد تحصل. ترى الناس ماذا ستصنع مع هذه السلطة الجديدة؟ هل سيعطي الناس البيعة؟ من سيعارض؟ من سيوالي؟ متغيرات الأمور أنت ترصدها من مسافة، ولست أنت كما يقال الوقت يداهمك، مطلوب منك الآن موقف، لا، أنت أخذت مسافة مكانية، هذه المسافة المكانية تؤمن لك مسافة زمانية، وبالتالي أنت تنتظر. وإذا استقبلت الأمور استقبالا كان رأيك أصوب وأحكم. يعني بتعبير آخر أنه خليك بحالة انسحاب تكتيكي أو هروب بمعنى آخر، واختفي عن الأنظار. وين الإمام الحسين؟ بعض الناس لا يجدونه، وأنت تكون تعد الخطة بهدوء، يعني عقل بارد كما يقال، وتنتهي من خطتك في نهاية المطاف. الأمر الثالث هو أنه يقترح عليه أن يذهب إلى أحد أمرين، في الروايات تقول أحد مكانين. المكان الأول هو اليمن. طبعا بالخريطة مكة هي في قلب الجزيرة العربية في المنتصف، المدينة مكة في المنتصف، المدينة في الشمال من الجزيرة العربية، اليمن في أقصى الجنوب. الاقتراح اليمن على أي أساس قائم؟ قائم على أساس أن هناك مناصرين للإمام علي عليه السلام، هناك موالين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وللحسن وللحسين، وهؤلاء لديهم أيضا القوة ولديهم الحزم وما إلى ذلك، وبالتالي أنت تكون في مأمن إذا ذهبت إلى اليمن. هو بالمنطق الذي له علاقة بالتكتيك أو منطق له علاقة ربما بالنجاة الشخصية أو إيجاد قاعدة فعليا مريحة للإنسان ليس فيها شيء من التحدي، نعم اليمن ربما تكون موقع أيضا مطروح وممكن ومعقول، وهي بعيدة أيضا عن أماكن الصراع، وبالتالي إذا ذهب إليها الإمام الحسين أيضا يكون له فرصة ووقت. لكن في الواقع الموضوع استراتيجيا ليس دقيق. لذلك يبدو أن الإمام الحسين أصلا لم يعني يولي، وبالتالي أنا يجب أن أنتظر مآلات الأمور، وبالتالي عندما يكون لدي مسافة مكانية وزمانية فأنا أفكر بهدوء. الموضوع واضح عندي من البداية، واضح على الإسلام السلام أن إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، مثلي لا يبايع مثله، انتهى الموضوع، مو شخصي، الموضوع رسالي، الموضوع له علاقة بسلامة الإسلام. فالموضوع ما ليس هناك من أمر يراد استيضاحه أكثر، وموضوع أيضا الخطة ليس هناك من خيارات كثيرة في موضوع الخطة، لأنه الزمن هنا عامل مهم، الزمن عامل مهم. يعني تخيلوا أن الإمام الحسين بحسب المقترح الأول يذهب إلى شعب الجبال الوديان ويختفي عن الأنظار فترة من الزمن، أنه نتوقع بأن الناس لن تبايع السلطة القائمة آنذاك، لا، ستبايع يزيد بطبيعة الحال، وهناك الكثير مستعدون أن لا يبايعوا أصلا، هم إنما لا يبايعون عندما يأخذون قوتهم من قوة الإمام عليه السلام، حضوره الشخصي أساس في رفض الناس، وبالتالي إذا غاب الإمام يغيب عن الناس موقع للقوة، وبالتالي هم يضعفون أمام السلطة الجائرة كما كانوا ضعفاء أمام معاوية وسلطة معاوية. وفي بعض الأمور، بعض القضايا، بعض التحديات، الزمن لا يلعب لصالح الفئة الصالحة، الفئة العادلة، وإنما الزمن يلعب لصالح الفئة الجائرة والظالمة. ولذلك الموضوع أنه أذهب إلى مكان هنا أو مكان هناك هذا ليس مقترحا عمليا، وهو لا يؤدي أيضا إلى نتيجة، ولن يزيد الموقف يعني أفكار جديدة، معطيات جديدة، بعد ما الذي سيتغير؟ هناك بيع، من بايع فله هذا، ومن لم يبايع فله هذا، إما له سر الدنانير أو لا، ربما بارك الله فيك يقولون له ما في حتى مال، ما في، ومن لم يبايع فله هذا السيف، ما في في خيارات، ما في خيارات أكثر من ذلك. ولذلك موضوع اليمن كان موضوع غير مطروح للإمام. لماذا؟ لأن اليمن ليس فقط أنها لن تزيد الموقف شيئا، وليس أن المطلوب في مثل هذا الموقف هو السلامة الشخصية للإمام وأن يكون له أعوان مريحون مثلا موالون، يعني ما بده يشتغل بعد عليهم ولا يقنع هذا أو ذاك. الموضوع أيضا على المستوى السياسي والاستراتيجي فيما يتعلق بالهدف الذي يتحرك من أجله الإمام لا يجدي. المركز السلطة الأموية أين؟ هو في الشام. الشام أين؟ في شمال الجزيرة العربية، وبالتالي هي بعيدة كل البعد عن اليمن التي تقع في أقصى الجنوب من الجزيرة العربية، وبالتالي أين يمكن أن يكون هذا تهديد استراتيجي؟ اليوم عندما دولة تريد أن تواجه دولة ما، ماذا تصنع؟ تقوم بإنشاء قواعد عسكرية لها أين؟ في الأماكن القريبة. يعني إذا الولايات المتحدة تريد أن تحارب الصين مثلا، لابد أن يكون لها مواقع متقدمة في الشرق الأدنى. أن تحارب الصين من الولايات المتحدة الأمريكية لا ينفع الأمر. لذلك لما أريد أن يكون هناك أيضا فرض سياسات في منطقتنا العربية والإسلامية كان هناك قواعد عسكرية كذلك. هذا الأمر استراتيجي في البعد الجيوسياسي كما يقال. لا يمكن لك أنت أن تشكل تهديدا في حركة ما وأنت بعيد مكانيا بما لا يهدد بطبيعته أي تهديد لهذه الدولة القائمة. الشام أين واليمن أين؟ وبالتالي الموقع الطبيعي كان للتهديد الاستراتيجي هي الكوفة، هي الكوفة. والإمام لا يرتجل المواقف، الإمام ليس ابن يوم أو يومين في السياسة أو في العمل الجهادي أو في فهم الأمور والوقائع، لا، الإمام هو معلم بعد من الله، ملهم من الله عز وجل، لكن أيضا هناك خبرة عملية. كم عاش مع أمير المؤمنين عليه السلام بكل التحديات التي مرت به مع أخيه الحسن كل هذه الفترة، وكان مراقب للأحداث وكان أيضا مهيئ للأحداث. لذلك الموضوع واضح عنده أنه الخيارات أين، الخيارات المكانية أين، الخيارات الزمانية ضيقة، ما عندي وقت أنا بعد، أن أنتظر يوم يومين شهر شهرين. الموضوع ابن لحظته، إما أن يكون هناك موقف ومؤثر، وإما أن لا يكون وتنتهي القضية. بعد أي موقف بعد ذلك في الوقت غير الملائم، الموقف سيكون جهدا ضائعا في الهواء لا شيء. لكن بطبيعة الحال في ذلك الزمان ونتيجة بعد وسائل التواصل، نحتاج إلى مركزية وسط قبل أن نتحرك. الإمام أيضا لا يرتجل المواقف ويذهب إلى العراق أو إلى الكوفة مثلا ليهدد من هناك الدولة الأموية ومصدر سلطتها. هذا الأمر يحتاج إلى مركز اتصال. مركز الاتصال العالمي تاريخا وحاضرا ومستقبلا هو مكة المكرمة، هو مكة المكرمة. ولذلك مقترح مكة، وهذا المقترح الثاني الذي اقترحه ابن الحنفية على الإمام، هو مقترح طبيعي أن يلبي الإمام ذلك الموقع. أولا، المكان هو مركز اتصال عالمي يشهده الناس من كل فج عميق كما يقول الله تعالى. يعني البلدان كلها الإسلامية التي تريد الحج ستأتي إلى هذا المركز، وفي زمان محدد بحيث الاجتماع يكون مكثفا. وبالتالي هذا يهيئ للإمام عليه السلام فرصة التواصل مع الجماهير. من أين؟ من سائر أنحاء المنطقة، من سائر أنحاء المكان، الأمكنة الإسلامية، البلدان الإسلامية، المجتمعات الإسلامية. وأيضا من يأتي إلى الحج هم أيضا مستويات متفاوتة، فيهم الأعيان يعني الوجهاء، فيهم المسؤولين، لا نقول مسؤولين سياسيين قد يكون هؤلاء، لكن الأساس هو الوجهاء الاجتماعيون المؤثرون. نقول المفاتيح اليوم نعبر عنها المفاتيح الانتخابية. عندك واحد يمون على مثلا 2000 صوت، هو زعيم عشيرة مثلا أو قبيلة أو مفتاح انتخابي أو مسؤول حزب مثلا. هؤلاء يأتون إلى الحج، ويأتي الناس العاديون إلى الحج، ويأتي أيضا الجهات المتفاوتة، القوميات المتفاوتة، الأعراق المتفاوتة، أيضا مذاهب متفاوتة، كل هؤلاء يأتون، مشارب متفاوتة. وبالتالي هي فرصة تواصل واتصال عالمي من خلالها الإمام يستطيع أن يستطلع الموقف. والله سبحانه وتعالى لم يجعل الحج لأجل فقط الجانب العبادي. الله تعالى ذكر المناسك في آياته الكريمة، ذكر الطواف وذكر السعي وذكر الهدي وذكر الحلق وما إلى ذلك، ذكر كل ذلك في آياته الكريمة. لكن في النداء الأساسي الذي ذكره الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، أو أمرا لإبراهيم بالنداء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. واحدة من هذه المنافع كما يروى في الروايات أن يلتقي الناس بالإمام. الإمام يكون في مكان، يأتي إلى الحج يلتقي الناس بالإمام، يتعرفون منه معالم دينه. طيب الحج هو فقط لذلك؟ طيب لما ذكر الجوانب العبادية ثم ذكر منافع لهم، يعني هذه المنافع هي أكثر من، هي غير المنافع العبادية. وبالتالي لا يصح أن ينظر إلى مكة على أنها فقط مكان للسياحة الدينية كما يعبر هذه الأيام، بحيث يكون عندنا هذا الشغل هو شغل سياحة دينية، بحيث كيف يمكن لنا أن نستثمر الجانب الروحي في سبيل أن نحصل على عائد قومي مثلا مما يصرفه الناس. طبعا معاته في حياة الأفراد. إذا كان هناك قضية للظالمين، إذا كان هناك قضية للعدل والظلم في واقع المسلمين، فمن هذه مما يجب أن يشهدها المسلمون عندما يأتون إلى الحج. ولذلك الحج إلى جانب العبادة لابد أن يشهد ندوات، لابد أن يشهد لقاءات، لابد أن يشهد دراسات، لابد أن يشهد مؤتمرات. لماذا؟ لتدارس الأمور. إذا دولة فقيرة ودولة غنية، مجتمع يعاني ومجتمع أيضا لا يعاني، كيف يمكن أن يتدارس المسلمون أمورهم لكي يطبقوا تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وتعاليم الكتاب الكريم في أنه المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أحبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها، أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا مو فقط تعليم للأفراد، وإنما هو تعليم أيضا للمجتمعات، للجماعات. إذا حزب فقير وحزب غني، إذا حزب قوي وحزب ضعيف، إذا حزب لديه مثلا معرفة بكثير من القضايا التي تنفع العمل الإسلامي وحزب آخر لا يعني، إذا جمعية وجمعية، إذا مجتمع ومجتمع، إذا دولة ودولة، التفاوت في الطاقات، لأننا نتحرك على قاعدة إيمانية فيجب أن نطبق أيضا هذه القيمة الإسلامية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولذلك اختار الإمام الحسين عليه السلام مكة أن تكون مقصدا له. طبعا هو استعجل الخروج من المدينة، يعني بعد موقفه مع الوليد والي المدينة يومين أو ثلاثة أيام بالكثير كان الإمام يغادر، كل يوم يأتون إليه ويطلبونه ليأتي ليبايع، يقول لهم انتظروا، يأتونه في المساء فيقول لهم انتظروا إلى الغد، وفي أحدى المساءات خرج الإمام من المدينة. طبعا لما خرج من المدينة الرواية تقول بأنه الإمام كان يردد قول الله سبحانه وتعالى، فخرج منها خائفا يترقب، وهو ما ورد في القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما ذهب وتوجه باتجاه مكة ماذا قال؟ أيضا نفس الآية القرآنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طبعا هذا الأدب هو أدب إسلامي قرآني. دائما الرساليون سواء كانوا أنبياء أو كانوا أئمة أو كانوا أولياء أو كانوا مؤمنين على منهاج النبوة الحقيقي، هذا الأدب وهذا الخلق يتبعونه، وهو أنهم دائما يتواصلون مع الله سبحانه وتعالى المطلق القوة والمطلق الحكمة والمطلق القدرة. ونحن نحتاج ربما هنا إلى على الهامش نقول هذا النمط أو هذا النموذج من السلوك الذي يسلكه الإمام الحسين عليه السلام نجده لدى كل أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما وجدناه أساسا في تأكيد الله سبحانه وتعالى مسألة التواصل مع الله عند المنعطفات عند التحديات. الرسالي سواء كان نبيا أو إماما أو وليا أو مؤمنا، الرسالي لا يقطع تواصله مع الله سبحانه وتعالى. وهناك في القرآن الكريم هناك مجموعة من الأدعية القصيرة، أدعية القرآنية هي وردت في مثل هذه المواقف. موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وصل إلى مدين لا يعرف أحدا هناك، أوى إلى الظل ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إلى من يتوجه؟ هو قام بما عليه، وجد امرأتين تذودان عند الحوض، سقى لهما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. عمل واجبه، لكن هو عمل واجبه ولم يسألهما شيئا ولا أجرا، عمل واجبه وجلس إلى الظل، إلى ظل الشجرة، وماذا؟ تواصل مع الله عز وجل. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أدعية القرآن أساسية، ولذلك أنا أدعو، وهي ليست كثيرة وكلها مختصرة، لكن الدروس المستفادة منها دروس مكثفة. أنا أدعو نفسي وأدعو كل المؤمنين والمؤمنات إلى أن يتوفروا على حفظ هذه وأن يذكروها في المواقع المناسبة لها. يعني الآن إذا شاب أو شابة يريدان الزواج مثلا، لدينا دعاء قرآن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا واحد أحس بأن هناك بعض الشكوك مثلا تسري إلى نفسه إلى قلبه شكوك ربما فكرية، شكوك عقائدية وما إلى ذلك، يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واحد عصى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يتوب، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، ربما أحس الإنسان بأن هناك قوى غاشمة تريد أن تهجم على مجتمعه أو بلاده، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهكذا. هذه الأدعية القرآنية هي دروس حياة، هذه الأدعية القرآنية هي دروس حياة، هي ليست فقط عندما نقرأها في سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يكفي الليلة أن نخرج بهذا الأمر، أن نخرج به منهجا لحياتنا اليومية. واحد يريد، أضيف إلى ذلك، واحد يريد أن يفتح رزقه صباحا، يفتح مكتبه أو دكانه أو يدخل إلى مكان عمله، فيسأل الله سبحانه وتعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعود ألسنتنا على هذه الأدعية القرآنية. هي أدعية قرآنية يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى وهو الأعرف بنفوسنا والأعرف بحاجاتنا هو. وهذا السلوك في موقف ومواقف موسى كليم الله عليه السلام، ولذلك هذا يكفي أن نخرج به زاد هنا من مجلسنا المبارك. طبعا على الهامش أيضا، وسأعود وأختم ولن أطيل إن شاء الله، على الهامش نقول أيضا موضوع إحياء الأمر يجب أن نضع في أذهاننا أمر أساسي. موضوع إحياء الأمر هو أن يكون لدينا شيء ما يغير في حياتنا، يغير في حياتنا نحو الأفضل. هذا هو الإحياء الحقيقي لأمر أهل البيت عليهم السلام. وهذا الكلام لا أقوله أنا من عندي، وإنما أقوله لأن أهل البيت عليهم السلام كانوا يذكرونه: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، قيل كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. إذن المطلوب في الإحياء هو آخر كلمة الاتباع. إذا أنا دخلت إلى مجلس عندما يقوم الخطيب بتحضير المادة، لابد أن يقدم للناس مادة يستطيعون من خلالها أن يحسنوا في حياتهم ولو شيء بسيط ولو شيء واحد. والذي يدخل إلى مجلس من مجالس أهل البيت عليهم السلام لابد أن يضع في حسابه أن يخرج ومعه شيء من الزاد الذي يغير له شيئا من حياته، وإلا لا يكون إحياء كاملا. نعم، إحياء عاطفي، إحياء ولائي، إحياء مشاعري. أما الإحياء الحقيقي أن يتجسد خلق أهل البيت عليه السلام في أخلاقي، أن تتجسد روحانية أهل البيت عليهم السلام في روحانيتنا، أن نكون إلى الله أقرب مسافة عندما ندخل إلى مجلس أهل البيت عليهم السلام، أن نكون إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله أقرب أشواطا عندما ندخل إلى مجلس يحيى فيه ذكر رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وإلا لا يكون ذلك إحياء حقيقيا. وهذه المجالس هي حجة علينا يوم القيامة. الله سيقول لنا: سمعتم؟ يعني الآن ذكرنا نحن أدعية القرآن، طبعا ليس واجبا، لكن هذا هكذا نربي أنفسنا، الحديث الدائم مع الله. مثلا افرض واحد الآن في الشوارع تمر امرأة جميلة مثلا، فيقوم بتثبيت نظره عليها. هذه النفس الأمارة بالسوء ماذا تصنع بالإنسان؟ لماذا لا يذكر الإنسان: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب؟ يذكر هذا القول الذي ذكر في قصة يوسف عليه السلام. في هناك يعني مقاطع قرآنية هي مقاطع ليست دعاء فقط، وإنما هي مقاطع تربوية، هي تربينا في كل لحظة، تربينا على الأمل بالله، تربينا على الوقوف عند حدود الله، تربينا على استدعاء رحمة الله ولطف الله وتسديد الله، هذا نربي به أنفسنا. لذلك الذكر عندما يذكر الله سبحانه وتعالى موضوع الذكر أو يؤكد أهل البيت عليهم السلام مسألة الذكر، يؤكدون على ماذا؟ على هذا الذكر الذي يبدأ من العقل وينزل إلى الروح ويشحن الوجدان بالطاقة الإيمانية ليتحول إلى سلوك عملي مختلف ومتميز. لسنا بحاجة إلى سلطة لنتصرف بطريقة مستقيمة في الحياة. هذا هو منهج أهل البيت عليهم السلام. هذا هو الذي هذه هي المشكلة الحقيقية بين أهل البيت وبين من؟ بين كل هذا التاريخ الجائر من بني أمية وبني العباس وغيره. ما عندهم مشكلة كانوا بنو العباس أنه والله الإمام يجلس في المسجد ويصلي صلاة الجماعة ويدعو بعض الأدعية والأذكار وتنتهي القضية ثم يذهب إلى بيته ويترك السلطة وشأنها، ما عندهم أي مشكلة. لكن كان عندهم مشكلة في هذا الإسلام الذي يبدأ بالعلاقة مع الله عز وجل ويحدد كل مسارات الإنسان في الحياة، في السياسة ماذا، بماذا يقف الموقف، من يؤيد ومن يعارض على أساس رضا الله سبحانه وتعالى وسخطه، في الاقتصاد كيف يتاجر، ماذا يشتري وماذا يبيع على أساس رضا الله عز وجل وسخطه، في العلاقات الاجتماعية كذلك وهكذا. إذن كل ذلك هو لابد أن يرتكز إلى هذا المنهج الإسلامي، وهذه المشكلة الحقيقية بين أهل البيت عليهم السلام وبين السلطة الأموية. ما سمعنا في التاريخ أنه والله في ناسك من النساك اللي هو جالس في صومعة العبادة 24 ساعة يصوم نهاره ويقوم ليلة، ما شفنا يوم أن السلطة جهزت جيشا لأجل محاربة هؤلاء. لا، خليك في المسجد ممتاز، أنت أهم شيء لا تتدخل في شؤونك. هذا ما يراد لنا في هذه الأيام، يقال لنا العلاقة اليوم علاقة عمودية بين الإنسان وربه، فردية فقط، لا تتدخل في أي شيء آخر. هذا مش إسلام. يعني إذا ركننا إلى الظالمين هذا إسلام، إذا سكتنا عن الفاسدين والمفسدين هذا إسلام. طبعا كل ذلك بالحكمة والعقلانية وأيضا بالتفكير والخطط وليس ارتجالا أيضا كذلك. على كل حال، هذا إذن كان منهج أهل البيت عليهم السلام في الإسلام الذي شكل فعلا مشكلة لبني أمية في هذا المجال. طبعا أنا سأختم بهذه النقاط السريعة. هناك ثوابت أساسية باتت واضحة لنا جميعا من خلال قراءتنا للمواقف الأولى التي وقفها أبو عبد الله الحسين عليه السلام. ليس هناك من بيعة لهذا الإنسان أبدا، إذن ليس هناك من مفاوضات، ليس هناك من حلول وسط. لماذا؟ لأن الإسلام هو المهدد، والإسلام هو الأساس في كل وجودنا البشري، كل تاريخنا، بالتالي النفس تهون عند ذلك. ولذلك في الرواية أنه قال لمحمد بن الحنفية الإمام الحسين: يا أخي والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية أبدا. إذن هذا الموضوع محسوم. طبعا لاحقا سنتحدث إن شاء الله لما يكون هذا الموضوع، هذا السقف الذي وضعه الإمام الحسين عليه السلام، إذن هذا السقف سيحكم الخيارات لاحقا. أنت عندما تضع سقف والمصلحة الشخصية شيء، وعندما وبالتالي يمكن أن تتفاوض، تبايع ما تبايع بالسر بالعلن يمكن هناك تفاوض. أما عندما تضع سقف وهو أنه لا بيع، وهؤلاء أيضا يضعون سقفا يريدون البيع، إذن الخيارات ستصبح ضيقة، وهذا ما سنراه لاحقا إن شاء الله في كل مسيرة كربلاء. الأمر الثاني هو أن الإمام الحسين عليه السلام كان لديه وضوح في الرؤية، وأراد لهذا الوضوح أيضا أن يتجسد. الموضوع لا يصنع أشياء في الخفاء، ولذلك من جملة الأمور الدالة واللافتة أن الإمام الحسين عندما خرج من المدينة سلك الهايوي كما نقول هذه الأيام، الطريق العام، ما ذهب في الزواريب، ما ذهب في الطرق الجانبية التي عادة ما لا تكون عليها العيون. ليش؟ لأن الإمام منذ البداية موقفه كان موقف اعتراضي ومعارض، وأيضا موقف ثائر في النهاية، وموقف تصاعدي يبدأ من الرفض في مجلس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وأهل المدينة، ويبدأ بالتصاعد وصولا إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال له بعض أهل بيته أنه لماذا لم تتنكب الطريق الأعظم؟ ليش أنت لم تنحرف عن الطريق العام كما صنع ابن الزبير؟ وبالتالي أنت بذلك تكون قد يعني هربت من طلب المخابرات العيون. ماذا قال الإمام الحسين لهؤلاء؟ قال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو أحب إليه. الموضوع إذن هو موضوع له علاقة بالتكليف فيما يرتبط بالهدف والغاية والتهديد الذي كان يراه الإمام الحسين عليه السلام في هذا المطاف. إذن ذهب إلى مكة، كانت مكة بالنسبة إليه هي بطبيعة الحال المركز الروحي العالمي، لكن أيضا هي المركز التاريخي الرمزي للإسلام. ولما الناس تعرف بأن هذا المركز كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة وفي المدينة، بمجرد أن يعرفوا عندئذ أن الحسين عليه السلام جاء إلى مكة، بعد لا يحتاج إلى سيرتيفيكت بعد بأن يكون هو شهادة، بأن يقول للناس ويخبر الناس أنا قرابتي وأهمية أن تستمعوا إلي. لا، كما يقال باي ديفولت هذا الموضوع يكون جاهز للإمام. ليش؟ لأن الناس هم في عاصمة الإسلام، وعاصمة الإسلام أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله ونزهها عن الشرك. بمجرد أن يعرف الناس القرابة لهذا الإنسان من رسول الله إذن ستقبل الناس عليه، وهذا ما حصل، وهذا ما حصل للإمام الحسين عليه السلام في مكة. إذن الإمام الحسين كانت له رمزيته المباشرة وأيضا الفورية، يعني بمجرد أن يعرف الناس ذلك كانوا يبدأون بالتواصل معه. الإمام تلقى هناك الرسائل التي أتته من الكوفة ومن غير الكوفة، خصوصا من الكوفة. لا نريد أن ندخل في أرقام الرسائل، ليست مهمة، 50، 100، بعضهم يقول 12,000، لأن هذا أمر لا ينفع من علمه، كما يقول تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. كم أهل الكهف قال: لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. هذا لا ينفع. ينفعنا أن هناك رسائل وصلت من أعيان الكوفة، بعضهم ناصر الحسين عليه السلام وبعضهم تراجع وخذل الحسين بل حاربه. إذن تلقى الرسائل الإمام الحسين من هناك مركز الاتصال العالمي، أرسل الرسائل أيضا إلى الأمصار وإلى الأعيان في الكوفة وفي البصرة. مؤشر أخير وأختم به هنا أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن مرتجلا للمواقف، تأكيدا على ذلك عندما أتته الكتب من أهل الكوفة. نقول الإمام ليس ابن البارحة في السياسة وفي معرفة الناس حتى لا يعرف من الصادق في من يقول له أقبل علينا فإنك إنما تقبل على جند لك مجندة، ومن غير الصادق من هؤلاء، لا يعرف الإمام. ولذلك ماذا قال لهم؟ أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل ومعه كتاب أنه: أنا أرسلت لكم ثقتي مسلم بن عقيل حتى يستطلع الأمر. إذا هو استطلع الأمر وأخبرني بواقع الأمر على الأرض، هذا الاستطلاع. بدك تعمل الآن عملية جهادية، بدك استطلاع. بدك تعمل الآن، تريد أن تنزل إلى الأرض تعمل مضاد، تنزل تعمل استطلاع رأي مثلا، الناس معك أو ضد. إذا أنت دعوت الناس إلى شيء ما، تحتاج الاستطلاع. الإمام الحسين عليه السلام مارس ذلك. هذا يدل على أننا أمام قائد استراتيجي خبروي لديه الخطة الواضحة، وليس أنه يرتجل المواقف وهو منتظر ويتحرك. أرسل له أهل الكوفة وبالتالي هو يعني وثق بهم، حسن ظنه بهم، فمجرد ما أتته الكتب والرسائل يلا حمل يعني نفسه وذهب إليهم. لا، هذا الموضوع ليس كذا. أرسل لهم ثقته مسلم بن عقيل وقال لهم بأن هذا مسلم جاي إليكم، وبالتالي هو سيستطلع الأرض، سيختبر الأحوال، سينظر الإمكانيات الواقعية للتغيير، للانطلاق بالثورة من هناك. أنتم جادون مستعدون لتحمل التضحيات، لسنا أمام نزهة، وإنما نحن أمام ثورة على حاكم كان له 20 عاما من ولاية معاوية بن أبي سفيان يمهد في هذه الأمور ليزيد ولغير يزيد، وبالتالي نحن أمام تحديات تحتاج إلى تضحيات. يستطلع الأمر على الأرض، فإذا أخبرني بالمجيء أتيت إليكم وأنا جاهز لأحمل هذه المسؤولية على عاتقي، أحمل هذه القيادة وإلى أين يمكن أن تؤدي الأمور؟ لا مشكلة. من البداية الوضوح في الخطة، ثانيا التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يقضي الله لي ما هو أحب إليه. هذا هو الأمر الأساسي. أنا أسير في عين الله لأجل الله، الهدف ليس هدف شخصي ولا ذاتي، وبالتالي أنا أنطلق على أساس أمرين، مو فقط أتوكل على الله وأمشي بلا خطة، لا، هناك خطة واضحة، الاستراتيجيات واضحة، الأهداف واضحة، الرؤية واضحة، المسارات واضحة، الخيارات واضحة، ومع ذلك أنا أتوكل على الله في كل شيء. وكما يقول تعالى عندما تحدث عن المسلمين في بدر أنه تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولو تواعدتم في فقرة أخرى لاختلفتم في الميعاد ولكن الله سلم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كان هناك مسار استراتيجي يقصد فيه الإمام إذن مكة لهدف استراتيجي، ثم بعد ذلك يستطلع الكوفة لهدف استراتيجي آخر مما بإذن الله نتحدث عنه لاحقا، لينطلق على أساس هذه الخطة الهادية وعلى أساس التوكل على الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم.